السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على مدار سنوات كان جورج هانسون وماري آن كليبري شركاء في شركة تجارية اسمها زولو، واللي كانت موجودة في لاف بارك بولايات إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية. الشركة كانت متخصصة في مجال الديكور وإعادة تصميم المنازل والمكاتب. ماري وجورج كانوا بمثابة ثنائي ناجح ومتميز، والإعلانات التلفزيونية اللي كانوا بينزلوها الاثنين مع بعض ساعدت الشركة أنها تحقق الكثير من النجاحات. ماري كانت بتولى الإشراف على الأمور المالية والتمويلية وكل ما له علاقة بالفلوس، أما جورج فكان بيشرف على فرق البناء والصيانة، وكمان كان بيتولى شراء المنتجات والأمور التجارية الأخرى. وفي عام 2004 أخبرت ماري شريكها جورج أنها تريد أن تتقاعد، وحسب وصف جورج لماري فهي كانت شخص لطيف للغاية، طيب القلب، مستعد أن يعمل أي حاجة علشان يساعد الآخرين. وكان من الطبيعي بعد رحلة العمل طوال هذه السنين وتحقيق كل هذه النجاحات أنها تكون عاوزة ترتاح وتستمتع فيما تبقى من حياتها. لكن وفي يوم من أحد الأيام القليلة قبل عطلة نهاية العام، ماري تأخرت في المكتب وكانت موجودة لوحدها مشغولة بمراجعة بعض الملفات. وعندما أنهت ماري عملها وفي اللحظة اللي كانت فيها على وشك أن تغادر المكتب، فجأة وبدون مقدمات تعرضت لهجوم مباغت وعنيف. وفي صباح اليوم التالي عندما وصل شريكها جورج هانسون ومعاه واحد من الموظفين للمكتب، كانت في استقبالهم جثة ماري الغارقة في دمائها. المشهد كان مروع وأصعب من أي وصف. وعندما وصل المسعفون والشرطة إلى المكان، تم إعلان خبر وفاة ماري. المعاينة المبدئية أظهرت أن ماري تعرضت إلى 3 ضربات قوية جدا في مؤخرة الرأس، لكن مسرح الجريمة كان فيه العديد من الأدلة الغير عادية أو تقليدية، أدلة هتحتاج تضافر جهود المحققين وخبراء الطب الشرعي علشان يعرفوا معناها ويقدروا يحلوا طلاسم هذه القضية. فيا ترى مين اللي قام بارتكاب هذه الجريمة البشعة؟ وإيه مصلحته من قتل ماري آن كليبري؟ وإزاي الشرطة والمحققين وخبراء الطب الشرعي هيقدروا يوصلوا لكل الحقائق؟ كل ده وأكتر هتعرفوه في قضية النهاردة. ولكن وكالعادة قبل ما نكمل، يا ريت ما تنسوش اللايك والشير لكل أصدقائكم وأصحابكم اللي بيحبوا هذه النوعية من الفيديو. ولو حضرتك او حضرتك اول مره تشرفوني بزياره القناه، يا ريت كمان تشرفوني بالاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس علشان يجيلكوا كل جديد اول باول. اول دليل غير عادي انتبه اليه خبراء الطب الشرعي ان كان في اثار لدم حديث او طازج فوق اثار لدم متخثر، وده معناه ان كان في اشتباكين او مشاجرتين منفصلين وقعت في مسرح الجريمه. وزي ما بيقول المحقق هوارد دين انه غالبا تم ضرب ماري مرتين على الاقل في الممر المؤدي الى مكتبها، وبعد ما وقعت على الارض خلتها في مكانها لمده ربع ساعه قبل ما يقوم القاتل الجلوس على ظهرها وضربها مرتين تانيين. والفرضية دي طرحت سؤال مهم أمام المحققين، يا ترى إيه السبب اللي خلى القاتل يرجع علشان يضرب ماري مرة تانية؟ حقيبة ماري كانت مفقودة، وده اللي خلى السرقة دافع محتمل للجريمة. لكن وعلى العكس من كده، ما كانش في أي حاجة تانية مفقودة من المكتب. ماري أو ماريان كانت أرملة وعمرها 69 سنة وعندها 5 من الأبناء. صديق ماري جين ساندين بيقول بتأثر شديد وهو بيغالب دموعه، أنا أعاني من ضعف شديد في البصر، وماري كانت عيوني اللي بشوف فيها، كانت حبي وكانت كل حياتي. ما كناش مجرد 2 عجوزين قاعدين بيعدوا الأيام اللي فضلهم في الدنيا، ولكن كان عندنا أحلام وحاجات كتير نفسنا نحققها في اللي فضل لنا من عمرنا. وفي إطار البحث عن مشتبهين، الشرطة عرفت معلومة مهمة، وهي إن الشركة قامت مؤخرا بفصل موظف معروف قد إيه هو بيكره ماري، والموظف ده كان اسمه كيفن دويل. المحقق ديف جيكوبسون بيقول إن كيفن دويل لم يكن محل ثقة من أي شخص شغال في شركة زولو، وزي ما الشرطة عرفت إنه غادر الشركة بعد مروره بحالة من التوتر الكبير وشبه الانهيار العصبي. الشرطة كانت شايفة ان كيفن دويل عنده دافع مباشر وقوي للجريمة، وفوق ده كله كان لازال عنده نسخة من مفاتيح مكاتب الشركة، وبكده احتل كيفن دويل مكانة المشتبه فيه الرئيسي في الجريمة لدى المحققين. وعلى الجانب الاخر الشرطة عرفت قد ايه ماريان تعبت في تأسيس هذه الشركة منذ بدايتها، لدرجة انها في بعض الاحيان كانت بتقوم بدور الموديل في الاعلانات، وكمان كانت محبوبة جدا من الموظفين لأنها كانت معروفة بكرمها في التعامل معهم. في كثير من الأحيان كانت بتقوم بتسليم الرواتب للموظفين قبل ميعاد صرف الرواتب من مالها الخاص وليس من مال الشركة. ورغم كل ده المحققين كان عندهم قناعة أن ماريان تم قتلها إما على يد واحد من العملاء أو على يد زميل في العمل، والقناعة دي كان سببها مسرح الجريمة، وكذلك أن القاتل يبدو أنه كان عارف بشكل كويس نظام العمل وأوقات خروج الموظفين، وكمان عارف المداخل والمخارج. أخو ماريان بيتكلم عن كيفن دويل وبيقول أنه كان معروف أنه شخص سيء السمعة، كثير الكلام قليل الفعل، وكان في الغالب شخص غير جدير بالثقة. ولما الشرطة اتكلموا مع كيفن دويل قال أنه وقت الجريمة كان موجود في البيت لأنه كان مريض، لكن دويل ما كانش عنده أي شخص يؤكد أو يدعم هذا الكلام. ورغم أن الشرطة تأكدت أن كيفن دويل لم يكن لديه أي سجل إجرامي، إلا أنه في اليوم التالي للجريمة عمل شيء غريب جدا. كيفن بدون مقدمات زار عائلة ماريان وعرض عليهم المساعدة وقال لهم أنه هو جاهز علشان يحافظ على نجاح الشركة واستمرارية العمل بدون أي مشاكل. المحقق جيكوبسون قال ده خلانا نشك أكتر في كيفن دويل، لأنه في كثير من الأحيان الشاهد المتعاون أو الشخص اللي بيبدي استعداده للمساعدة بشكل مبالغ فيه بيكون محل شك. وفي نفس الوقت الشرطة كان عندها معلومة في اتجاه تاني تماما. رغم نجاح الشركة إلا أنه ماريان وشركها جورج هانسون كانوا دايما على خلاف، وحسب كلام لو رومان أخو ماريان بيقول أن ده كان راجع للاختلاف الكبير بين شخصية ماريان وشخصية جورج. ففي الوقت اللي كانت ماريان شخصية دائما أنيقة للغاية بتتحدث بشكل كويس جدا وبتهتم بالتفاصيل، جورج كان عنده مشاكل فيما يتعلق بقوة الشخصية أو الجانب الأخلاقي والصدق بعض الشيء. وكان في كلام ان جورج هانسون غاضب من ماريان بعد ما قال زولو المؤسس للشركة توفى وخلاها شريكة بالتساوي تماما. من جانبه جورج نفى كل الكلام ده وقال ان علاقته بماريان كانت جيدة جدا، وكان بيشبه الشراكة في العمل دي بعلاقة الزواج، اذا ما كانش فيه توافق وتفاهم بين الشريكين فبالتأكيد الشركة دي او الزواج ده لن يكتب لهما النجاح والاستمرار. ولما الشرطة اتكلموا مع جورج هانسون قال انه عنده حجة غياب لوقت وقوع الجريمة. في الوقت ده كان خرج مع زوجته علشان يشربوا حاجة في مكان ما، وبعد كده اخد بنته لمدرسة تعليم القيادة، وبعد كده راح لأحد صالونات التجميل، وفي النهاية روح على بيته. وفي وسط حيرة المحققين والتضارب هنا وهناك حدث تطور غير متوقع بعد يوم من وقوع الجريمة. أحد الأشخاص اتصل بالشرطة وأبلغ أنه شاف كيس كمامة أسود مرمي فوق نهر متجمد اسمه نهر روك، والمكان اللي كان موجود فيه الكيس ده كان على بعد حوالي 8 كيلو متر فقط من مسرح الجريمة. وللمصادفة العجيبة والمفارقة اللي خلت رجال الشرطة يهتموا بالبلاغ ده، أنه قبل فترة قصيرة كان تم العثور على طفل رضيع مرمي داخل كيس كمامة. الشرطة استعانت بإدارة الإطفاء علشان يقوموا برفع الكيس من النهر المتجمد، والحقيقة ان عملية استرجاع الكيس كانت عملية تشكل نوع من الخطورة واستدعت الكثير من الجهود والعمل من رجال الإطفاء. وعند فتح هذا الكيس الأسود لم يكن داخله طفل رضيع، ولكن الكيس كان جواه كيس تاني، والكيس التاني كان جواه شوية حاجات غريبة ومتنوعة. الكيس كان جواه جاكيت، شاكوش، وقفازات جلدية، وحقيبة يد نسائية، وداخل حقيبة اليد النسائية كان في بطاقة هوية، وعلى بطاقة الهوية كان في صورة لسيدة قتلت منذ أيام وتبحث الشرطة عن قاتلها، وهذه السيدة لم تكن إلا ماريان كليبري. كان واضح للشرطة ان القاتل القى بالكيس البلاستيكي من فوق الجسر، لكنه بدل ما يرمي الكيس في المنطقة الغير متجمدة من النهر أخطأ وألقى الكيس على المياه المتجمدة. ولما خبراء الطب الشرعي قاموا بفحص الجاكيت اللي كان موجود جوه الكيس عثروا على آثار دماء موجودة على الجاكيت. بقع الدم كانت موجودة في الجزء الداخلي من الكم الأيمن. المحقق هوارد دين بيقول ان ده معناه ان الشخص اللي ضرب ماري ضربها من الخلف باستخدام يده اليمنى، واظهرت نتيجة الاختبارات ان هذا الدم هو دم ماريان. اما الجاكيت فتم عرضه على موظفي الشركة، وبمجرد رؤيتهم للجاكيت تعرفوا عليه على الفور، وده لان الجاكيت ده كان ملك آل زولو المالك الاصلي للشركة. جورج هانسون بيقول ان الجاكيت ده كان ملك آل زولو على مر السنين، وان الجاكيت كان موجود دايما في المكتب وكان متاح لأي شخص ممكن يلبسه لو حس بالبرد. خبراء الطب الشرعي قاموا بفحص الجاكيت مرة تانية للبحث عن خلايا جلدية، وكانوا بيركزوا في الأماكن اللي هي من المتوقع أكتر من غيرها يكون فيها آثار للخلايا الجلدية، وفعلا تم العثور على خلايا جلدية على ياقة الجاكيت. وزي ما انتوا عارفين الخلايا الجلدية هي مصدر غني للدي ان ايه، ولما تم عمل اختبار الحمض النووي الدي ان ايه ومطابقته مع الاشخاص اللي كانوا موجودين في المكتب كان في حالة تطابق واحدة. قبل نتيجة الاختبار الشرطة كان عندها 2 من المشتبهين، كل واحد فيهم عنده الدافع الذي ربما يكون خلاه يرتكب الجريمة: كيفن دويل الموظف اللي تم فصله من الشركة، وشريكها جورج هانسون واللي كان متضايق انها اصبحت شريكة متساوية في الشركة. فيا ترى التطابق كان مع اي شخص من الاثنين؟ نتيجة اختبار الحمض النووي اثبتت تطابق مع جورج هانسون. ولكن ورغم هذا التطابق ده ما كانش دليل كافي ان جورج هانسون هو القاتل، لان زي ما قلنا الجاكيت ده كان موجود في الشركة وكان زي ما بيقولوا كده مشاع اي حد عايز يلبسه في اي وقت. يعني زي جورج هانسون ما ارتدى الجاكيت في ناس تانية سبق ليها انها ارتدت الجاكيت كمان. ثم اكتشفت الشرطة بعد كده معلومة تانية غريبة. خبراء الطب الشرعي لما قاموا بتحليل بقايا القهوة اللي كانت موجودة في الكوب الخاص بماريان وكان موجود على مكتبها، اكتشفوا وجود آثار لكمية كبيرة من دواء منوم، والمفروض ان الدواء ده بيتم صرفه بناء على وصفة طبية، والتحريات اثبتت ان ماريان لم يتم وصف لها هذا المنوم من اي طبيب. الشرطة عرفت ان ماريان في الفترة الاخيرة كان بدأ يظهر عليها اعراض التعب، واحيانا كانت بتنام في فترة ما بعد الظهر داخل المكتب. ولما الشرطة تحرت وسألت مين اللي كان عنده الامكانية ان يوصل للاكل او الشرب الخاص بماريان، كان في اسم واحد فقط وهو جورج هانسون. وحسب كلام الشهود الشرطة عرفت ان جورج هانسون كان كل يوم الصبح اول لما بتوصل ماريان كان بيعمل لها القهوة بنفسه ويحطها لها على مكتبها. في نفس الوقت صديق ماريان تقدم للشرطة بمعلومات مهمة وقال انها طلبت منه انه يوعدها لو حصل لها اي شيء انه يتقدم مباشرة بهذه المعلومات الى الشرطة. ماريان كانت ارسلت بطاقات تهنئة بمناسبة العام الجديد الى مجموعة من العملاء. فوجئت ماريان ان بعض من هؤلاء العملاء اعادوا ارسال البطاقات مرة تانية للشركة، يعني رافضين مش عايزين البطاقات منكم، وقالوا احنا لم نحصل على اموالنا اللي موجودة عندكم، فبدلا من ارسال بطاقات التهنئة كنتوا يعني ارسلتوا مستحقاتنا وفلوسنا اللي عندكم. المشكلة بقى ان سجلات الشركة بتظهر ان جميع العملاء دول تم تسديد كامل مستحقاتهم. ولما قامت ماريان بمراجعة الحسابات اكتشفت ان جورج هانسون كان بيسرق اموال الشركة. جورج هانسون كمان كان بيقوم بتحصيل اموال الشركة من العملاء وايداعها في حسابه الخاص، وبلغ اجمالي ما سرقه جورج هانسون مبلغ 100,000 دولار. ده بالاضافة انه كان عنده مشروع خاص بيقوم بتمويله من خلال اموال الشركة. والاخطر من كده ان مع استمرار ماريان في البحث في حسابات الشركة اكتشفت ان الشركة كانت في خطر مواجهة الافلاس. صديق ماريان ساندين بيقول ان انا كنت عارف كل المعلومات دي ولكن ما كنتش اقدر اتكلم مع اي حد، لاني كنت وعدت ماريان اني لن ابوح باي معلومة من المعلومات اللي هي استأمنتني عليها، ولو كنت اتكلمت او حكيت المعلومات دي لاي شخص ده كان معناه ان ممكن اخسر ماريان الى الابد. حسب كلام صندين، ماريان كان المفروض انها تواجه جورج هانسون بكل المعلومات دي في فترة ما بعد الظهر يوم مقتلها. الشرطة عرفت ان ماريان كانت حريصة ان اي نقاش بينها وبين جورج ما يكونش قدام الموظفين، ويكون فقط دائما خلف الابواب المغلقة. ولما الشرطة قامت بمواجهة جورج هانسون بهذه المعلومات وانه كان بيسرق اموال الشركة، المفاجأة انه لم ينكر او ينفي هذه المعلومات، ولكن قال ان ماريان كانت على علم ومتورطة ايضا في هذا الأمر. جورج هانسون بيقول إنه كان بيتقاسم كل هذه الأموال مع ماريان. ولما الشرطة قاموا بمراجعة السجلات المالية الخاصة بماريان، لم يجدوا أي شيء يدين ماريان. بالعكس، كل نفقاتها وكل المبالغ اللي كانت في حسابها كانت متسقة تماما مع راتبها الشهري، ولا شيء أكثر من ذلك. ثم اكتشفت الشرطة معلومة تانية مهمة جدا قد تكون دافع محتمل وراء ارتكاب جورج هانسون للجريمة، وهي ان كان في بوليس التأمين بمبلغ 150,000 دولار لصالح اي واحد فيهم في حال حدث مكروه للطرف الاخر. يعني بموجب هذه الوثيقة، جورج هانسون كان يستحق من التأمين مبلغ 150,000 دولار. بعد كده تلقت الشرطة بلاغ اخر غريب ومهم جدا. احد الاشخاص ابلغ الشرطة انه في اليوم التالي لمقتل ماريان شاف راجل يقف على الجسر اللي بيمر فوق نهر الروك، وده نفس اليوم اللي تم العثور فيه على الكيس البلاستيك الاسود اللي كان موجود فوق الجزء المتجمد من النهر، وبالتحديد تحت هذا الجسر. الشاهد ابلغ الشرطة ان الشخص ده كمان كان بيقود شاحنة وماشي ببطء فوق الجسر، وعمال ينظر ويتابع كيس بلاستيك اسود كبير مرمي فوق الجزء المتجمد من النهر، وكأنه عاوز ينزل ياخد الكيس ده او يعمل حاجة معينة. ولان المشهد كان غريب ومريب، فالشاهد تواصل مع الشرطة. وحسب كلام الشاهد، الشاحنة دي كانت مميزة جدا، لان لوحة العربية كان مكتوب عليها كلمة زولو، وكان الشخص الوحيد اللي بتحمل سيارته نفس هذه اللوحة هو جورج هانسون. واللافت الانتباه ان الشرطة لما قامت بتفتيش سيارة جورج هانسون، عثروا بداخلها على ادوات زي حبل صيد وادوات تانية تعطي ايحاء انه كان ينوي بالفعل محاولة اصطياد تلك الحقيبة من فوق الجسر. المحققين كانوا محتاجين اي دليل قوي من خلال فحص الكيس البلاستيك ومحتوياته يثبت بما لا يدع مجال للشك ان هانسون هو بالفعل القاتل. وبدأ خبراء الطب الشرعي بفحص الكيس البلاستيك الذي كان يحتوي سلاح الجريمة وباقي الاشياء اللي عثروا عليها. قاموا بوضع الحقيبة في غرفة محكمة الغلق مملوءة بأبخرة ما يسمى سيانو كرولايت، وده نوع من الغراء الفائق القوة، والمفروض ان الابخرة دي بتلتصق بالزيوت الناتجة عن بصمات الاصابع البشرية. وبعد كده بيتم استخدام مسحوق بصمات اسود اللون، المسحوق بيلتصق بالغراء وبالتالي يجعل اي بصمات موجودة مرئية. وبعد عمل كل هذه الفحوص، عثر خبير الطب الشرعي باتريك باورز على 3 بصمات اصابع مميزة وبصمة راحة يد واحدة، وهذه البصمات تطابقت مع بصمات جورج هانسون. وكان من ضمن الأشياء التي عثر عليها المحققون داخل الكيس البلاستيك كان قفازات. القفازات كان عليها آثار دم ثبت إنه دم ماريان. ولما تم عمل اختبار الحمض النووي اعتمادا على آثار أو بقايا الخلايا الجلدية اللي كانت موجودة داخل هذه القفازات، تطابق الحمض النووي مع جورج هانسون. وكانت كل هذه الأدلة تثبت أن جورج هانسون كان بيرتدي الجاكيت الخاص بالزولو والقفازات أثناء توجيه الضربات القاتلة لماريان. كذلك عثرت الشرطة على مصدر الحبوب المنومة اللي كانت موجودة في قهوة ماريان. الحبوب دي كان بيتم صرفها لأخت جورج هانسون، وكانت بتقوم بإرسال هذه الحبوب بشكل شهري لجورج مقابل مبلغ 25 دولار. وأخيرا تم القاء القبض على جورج هانسون واتهامه بجريمة قتل ماريان كليبري، وكانت كل الدوافع الخاصة بالجريمة لها علاقة بالمال. فريق الادعاء بيقول ان ماريان انتظرت حتى انصرف جميع الموظفين في الشركة قبل ما تجتمع مع جورج هانسون وتقوم بمواجهته بكل الادلة اللي حصلت عليها وتثبت انه بيقوم بسرقة اموال الشركة. وبناء على المعلومات المتوفرة، فان ماريان كانت بتنوي انها تعرض على جورج هانسون اما انه يرجع مبلغ 100,000 دولار او اكتر اللي سرقه من حسابات الشركة، او سوف تقوم بالابلاغ عنه. لكن هانسون قرر انه يحل المشكلة بشكل بشكل عنيف ومختلف. وبينما كانت ماريان تستعد لمغادرة المكتب، فاجأها هانسون وضربها بشاكوش أو مطرقة على رأسها من الخلف. وبينما كان هانسون بيحاول يرتب مسرح الجريمة بحيث يبدو أنه كان محاولة للسرقة، اكتشف أن ماريان لم تكن قد ماتت. وهنا رجع هانسون وضربها للمرة الثانية، وده اللي أدى لتناثر المزيد من بقع الدم فوق الدم اللي كان بدأ في التخثر، وده اللي أثبته خبراء الطب الشرعي لما شافوا مسرح الجريمة في أول القضية، وقالوا أن ماريان تلقت الضربات على مرتين منفصلين. بعد كده قام هانسون بوضع القفازات والجاكيت والمطرقة مع حقيبة ماريان داخل الكيس البلاستيك، وفي طريقه إلى البيت قام بإلقاء الكيس في نهر روك، ولكنه أخطأ والكيس سقط في الجزء المتجمد من النهر. يعني تخيلوا لو كان الكيس سقط في منطقة مياه جارية مش المنطقة المتجمدة، والمية أخذت الكيس ومشيت به بعيد، هل كان من الممكن إثبات التهمة على جورج هانسون؟ وبعد كده واحد من الشهود شاف عربية هانسون وهو رايح جاي على الجسر وبينظر إلى الكيس البلاستيك وكأنه بيفكر في طريقة لاستعادة الكيس. وبعد إلقاء القبض على هانسون قام بتغيير روايته. جورج هانسون نفى قتل ماريان لكنه اعترف بالتستر على الجريمة، وقال أنه لما وصل للشركة عثر على جثة ماريان فخاف أنه يتم اتهامه بارتكاب الجريمة، علشان كده تخلص من الأشياء اللي كانت تخصه موجودة في مسرح الجريمة. ومن داخل السجن جورج هانسون بيقول: أنا لما وصلت وشفت المطرقة بتاعتي والقفازات وكل هذه الدماء موجودة بجانب جثة ماريان ارتبكت جدا، وبدلا من الاتصال ب 911 أخذت كل حاجة في كيس وقمت بإلقائها في النهر. ولكن هيئة المحلفين لم تصدق رواية هانسون، وتمت إدانة جورج هانسون بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى وحكم عليه بالسجن 60 عام. ودلوقتي السؤال ليكم أنتم، أي من روايتي هانسون تصدقوها؟ منتظر مشاركتكم وأراءكم في التعليقات، مع ملاحظة عدم حرق أحداث القضية علشان في ناس كتير بتزعل، وبالتأكيد بيؤثر على رغبة الآخرين في مشاهدة الفيديو. والشكر موصول لكم على كل الدعم والتقدير والتشجيع وكل الكلمات الجميلة، وبالتأكيد ما تنسوش اللايك والشير لكل أصدقائكم وأصحابكم اللي بيحبوا النوعية دي من الفيديوهات. ولو حضرتك أو حضرتك أول مرة تشرفوني بزيارة القناة، ياريت كمان تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يجيلكوا كل جديد أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.